إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الصيام من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى قوله: باب وقت السحور. وذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سمرة ابن جندب أنه كان يخطب وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، لأنه كان في العهد النبوي كان للفجر أذانان: أذان قبل طلوع الفجر الصادق من أجل تنبيه النائم وأن يرجع القائل، فالنائم يستيقظ والقائم يوتر حتى ينتهي من قيامه. فهذا الأذان الأول هذا لا يتعلق به أحكام، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام. وكان الذي يؤذن هذا الأذان بلال رضي الله عنه. فإذا انتهى من أذانه ونزل كان يصعد ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر. فهذا الأذان الثاني هو الذي تتعلق به الأحكام، هو الذي يحل الصلاة صلاة الصبح ويحرم الطعام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن من سحوركم أذان بلال. وفي حديث آخر: إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر. قال: ولا بياض الأفق، يعني لا يمنعن أيضا من سحوركم بياض الأفق الذي هكذا. إيش معنى هكذا؟ يعني البياض المستطيل، لأن الفجر أول ما يطلع يظهر ضوءه مستطيلا، يعني بالطول من أسفل إلى أعلى. فهذا أيضا هذا البياض لا يمنع من السحور. قال: حتى يستطير، يعني حتى ينتشر، حتى ينتشر بالنسبة للرائي، ينتشر يمينا وشمالا، ينتشر يمينا وشمالا. فالإنسان إذا كان يشاهد طلوع الفجر فأول ما يطلع الفجر، أول ما يطلع الفجر يطلع مستطيلا ضوء من أسفل إلى أعلى، يكون كالعمود. فهذا لا يمنع من السحور ولا يحل الصلاة. حتى يستطير يعني حتى ينتشر، حتى ينتشر عن يمين وعن شمال الرائي. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني وقت السحور في هذا الوقت. الحديث الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم. فهذه هي الحكمة من الأذان الأول، هذه هي الحكمة من الأذان الأول. وإذا كانت هذه الحكمة من الأذان الأول فمن المناسب أن يكون هو الذي فيه الصلاة خير من النوم. إذا كانت هذه الحكمة ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، فإذا هذا يناسب أن يقال فيه الصلاة خير من النوم من أجل تنبيه النائم. قال: وليس الفجر أن يقول هكذا، يعني ليس الفجر الذي تتعلق به الأحكام أن يقول هكذا، يعني ليس هو الذي يكون مستطيلا. قال مسدد وهو أحد رواة الحديث وهو شيخ أبي داود في هذا الحديث، وجمع يحيى وهو شيخ مسدد وجمع يحيى كفه، قال: حتى يقول هكذا، ومد يحيى بإصبعيه السبابتين، مدهما يعني جمع إصبعيه السبابتين ثم مدهما يمينا وشمالا ليبين ماذا؟ ليبين الانتشار، ليبين الانتشار. الذي بعده وهو حديث طلق وإسناده صحيح في صحيح أبي داود 2033، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد. لا يهيدنكم يعني لا يمنعنكم، يعني لا يمنعنكم الفجر الذي صفته الساطع المصعد. المصعد يعني ايش؟ يعني المستطيل، المصعد المستطيل. قال: فكلوا واشربوا حتى يعترض، يعني حتى ينتشر، حتى يعترض لكم الأحمر. الأحمر هنا يعني بمعنى الأبيض، يعني حتى ينتشر هذا البياض. والعرب تطلق الأحمر على البياض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. الأحمر هنا بمعنى الأبيض. ويقال امرأة حمراء يعني بيضاء. فإذا نستخلص من هذه الأحاديث أن الفجر الذي تتعلق به الأحكام هو الفجر المعترض المستطير بمعنى المنتشر، وليس الفجر المستطيل. الفجر المستطيل هذا هو الذي يسمى الفجر الكاذب، وأما الثاني فهو الفجر الصادق، وسمي الصادق لأنه تتعلق به الأحكام فيحل الصلاة ويحرم الطعام. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية، لما نزلت هذه الآية، وطبعا هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه نزلت في رمضان في السنة الثانية، لأن رمضان فرض في السنة الثانية، وإسلام عدي بن حاتم كان متأخرا، كان متأخرا ربما يكون في السنة التاسعة، فكيف يقول لما نزلت هذه الآية وهي قد نزلت؟ فإذا قوله لما نزلت يعني لما أخبرت بهذه الآية، لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعدما أسلم، وإلا فهي قد نزلت قبل ذلك. قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود، يعني هذا فهمه، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهو فهم من الخيط أنه الخيط المعروف الذي يكون من النسيج. قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين. المهم أنه ظل يأكل حتى إيش؟ حتى يعني ظهر الخيط الأبيض والخيط الأسود اللذان وضعهما تحت وسادته. قال فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال إن وسادك إذا لطويل عريض. كيف هذا؟ لأن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأبيض هو بياض النهار، وبياض النهار هذا ليس له حدود، بياض النهار مساحته ليس لها حدود، والخيط الأسود هو سواد الليل، وكذلك سواد الليل ليس له حدود، فكيف هذا الذي ليس له حدود كيف يسعه وساد عدي بن حاتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وسادك إذن، يعني لو كان هذا المقصود الذي فهمته إذن، يعني إن وسادك إذن لطويل، إن وسادك إذن لطويل عريض، لأنه في هذه الحالة يسع الإيش؟ يسع الليل والنهار. وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يداعبه وأن يصحح له خطأه. وأما الذين يقولون يعني كما جاء في بعض الروايات إن قفاك لعريض، إن قفاك لعريض يعني إذا أنت تصورت يعني هذا الذي تصورته فإذا وسادك عريض، وإذا كان الوساد عريض فإذا القفا أيضا عريض، فهو من نفس الباب. وأما الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بالغباوة فهذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست هذه طريقته في التعليم والإرشاد، بل هو رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا هو المقصود، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين له خطأه. قال إنما هو الليل والنهار، أي سواد الليل وبياض النهار كما جاء في بعض الروايات. الباب الذي بعده وهو يتعلق أيضا بالسحور وإلى متى ينتهي. قال باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده، يسمع النداء والإناء على يده، فإذا سمع أذان الفجر والإناء في يده فهل يضعه أم أنه يشرب منه ويقضي منه حاجته؟ هذا الحديث إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2035 وفي السلسلة الصحيحة 1394. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع أحدكم النداء، النداء يعني بالفجر الصادق، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بال أناس يعني يتشددون ويتنطعون. وللأسف هذا موجود في بعض المذاهب، أنه إذا سمع النداء وكان في فمه لقمة فإنه يلفظها ويرمي بها، بل ربما وضع إصبعه في فمه من أجل أن يخرج ما هو قريب من الطعام، وهذا من التشدد. بل الإنسان إذا كان في يده الإناء، سواء كان إناء شرب أو إناء طعام، فلا يضعه، بل يظل يأكل حتى يقضي حاجته منه، حتى يقضي حاجته منه، حتى يشبع. هذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نعرف يعني عدم صحة قول البيهقي كما موجود في الشرح. قال البيهقي: إن صح هذا، يعني إن صح هذا الحديث، يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر. وهذا شيء عجيب، إذا كان ينادي قبل طلوع الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قبل ذلك؟ قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال. وأما هذا زيادة، هذا الحديث زيادة على الحديث الذي قبله. فهنا رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرخص. فيقول البيهقي: إن صح هذا الحديث عند نعم إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أو قاله حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. وطبعا هذا يعني توجيه غير صحيح، هذا توجيه غير صحيح. وما أحسن ما قاله يعني صاحب عون المعبود، قال: من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث كله واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال: وكذا ظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم. فإذن هذه ثلاثة أحاديث إذا تأملنا فيها معا، فلا يضعه كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكذلك قوله تعالى حتى يتبين، ولنتأمل في هذا اللفظ. ما قال الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر، وإنما قال حتى إيش؟ يتبين لكم. والتبين يختلف من إنسان لإنسان. حتى يتبين لكم. فيقول صاحب عون المعبود: يرى أن المدار هو تبين الفجر، وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء. يعني التبين يتأخر عن طلوع الإيش؟ عن طلوع الفجر، المؤذن الذي يرقب الفجر أول ما يطلع الفجر هو إيش؟ هو يؤذن. هذا الطلوع، والله تبارك وتعالى لم يعلق الحكم بالطلوع، وإنما علقه بالإيش؟ بالتبين. قال: والتبين إنما يكون بعد طلوع الفجر ولو بقليل. فهذا القليل هو الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء. قال: والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر، لأن المؤذن منتظر، فهو أول ما يطلع الفجر يؤذن، لكن التبين يكون بعد ذلك. فالمهم أن هذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، فلا يجوز التكلف في تأويلها وفي ردها. هذا كله إذا كان يعني هذا هو الفجر الصادق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سمع أحدكم النداء، أي نداء؟ النداء هنا هو الفجر، ليش؟ الفجر الصادق. وأما في زماننا وقبل زماننا هؤلاء الذين صنعوا هذه التقاويم إنما جعلوا فيها احتياطا واحتياطا كبيرا ربما يصل إلى ربع ساعة، فجعلوا فيها هذا الاحتياط. فنحن على يقين أن المؤذنين يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق أقل شيء 10 دقائق أو 15 دقيقة. ولذلك ذكرنا في المرة الماضية أنه ما ينبغي أن نتعجل بصلاة الفجر. وأما بالنسبة للسحور فالذي يعني يوسوس ويتشكك فإذا يبني على سماع الأذان. وأما الذي يعلم أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق فله أن يأكل بعده بقليل، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: من علم أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فله أن يأكل بعده بقليل. علاوة على هذا الحديث، فإن هذا الحديث نص في ماذا؟ في إجازة قضاء الحاجة من الإناء الذي في اليد حتى بعد طلوع الفجر الصادق. الذي بعده قال: باب وقت فطر الصائم. باب وقت فطر الصائم. وطبعا بالنسبة للسحور من السنة يعني تأخيره، من السنة يعني تأخير السحور، كما أنه من السنة تعجيل الإفطار. قال: باب وقت فطر الصائم. الحديث الأول في البخاري ومسلم. عن عاصم بن عمر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا. إذا جاء الليل منها هنا يعني من جهة الشرق، وذهب النهار منها هنا يعني من جهة الغرب، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا وقت الإفطار هو يعني مجيء الليل من جهة الشرق وذهاب النهار من جهة الغرب وغروب الشمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات وهي متلازمة، 3 علامات متلازمة. طيب إذا كانت متلازمة فلماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول: ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنبني على أيها حصل. يعني ممكن إنسان يتبين له مجيء الليل من جهة الشرق فإذا يبني على ذلك. طيب إنسان آخر تبين له ذهاب النهار من جهة الغرب يبني على ذلك. إنسان يتابع الشمس ورآها غابت يبني على ذلك. فهي كلها علامات متلازمة، فإن الشمس إذا غابت فقد أقبل الليل من جهة الشرق وذهب النهار من جهة الغرب. نعم، فقد أفطر الصائم. قال الخطابي: معناه أنه قد صار في حكم المفطر وإن لم يأكل. وقيل معناه أنه دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر، وهذا هو الصحيح. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، أفطر يعني دخل وقت الفطر، فيجب عليه أو يعني يستحب له أن يعجل الفطر. وأما لو كان المقصود فقد أفطر يعني صار مفطرا وإن لم يأكل، فالذي مثلا يريد الوصال كيف يكون مواصلا؟ فإذا هذان توجيهان. التوجيه الأول قالوا أنه صار في حكم المفطر وإن لم يأكل، والثاني أنه دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر. نقول التوجيه الثاني هو الصحيح، التوجيه الثاني هو الصحيح، لأنه لو كان الأول صحيحا أنه صار مفطرا وإن لم يأكل فإذا يمتنع الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نواصل إلى السحر، يعني نأكل مرة واحدة في 24 ساعة. فلو كان هذا القول صحيح فقد أفطر، بمعنى أنه صار مفطرا وإن لم يأكل، فإذا يبطل الإيش؟ يبطل الوصال ويمتنع الوصال. فمعنى فقد أفطر الصائم أي أنه دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا بلال انزل فاجدح لنا. والجدح هو جدح السويق، السويق الذي يعني يكون بالماء، انزل فاجدح لنا أي حرك السويق من أجل أن نفطر عليه، انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو تأخرت شوية حتى تدخل في المساء مع أن الشمس غربت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، في لسه نهار، في ضوء موجود. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال، يعني عجل النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، وهذه فائدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له، لأنه لو بين له لكان هذا فيه تأخير ليش؟ تأخير الإفطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أفطر تعجيلا للفطر، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. نعم. الذي بعده: باب ما يستحب من تعجيل الفطر. وذكر الحديث الأول إسناده حسن في صحيح أبي داود 2538، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد. فالحديث الذي أمامنا من حديث أبي هريرة، هذا إسناده حسن. وأما الذي أخرجه البخاري ومسلم فأخرجه من حديث سهل بن سعد، والمتن واحد، يعني لفظ الحديث هو هو، لكنه عند أبي داود من حديث أبي هريرة، وعند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فلننظر كيف علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهور الدين على هذا الأمر اليسير، وهو تعجيل ليش؟ تعجيل الفطر. لأن القضية ليست قضية تعجيل الفطر، وإنما القضية قضية إيش؟ مخالفة اليهود والنصارى. وإذا خالفنا اليهود والنصارى ظهر ديننا، وإذا وافقناهم ضاع ديننا. وقد ذكر صاحب عون المعبود هنا كلاما عن الطيبي، والله في غاية الأهمية. قال الطيبي في هذا التعليل: دليل على أن قوام الدين الحنيف على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب. سبحان الله، يعني قوام الدين في مخالفة اليهود والنصارى. قال في هذا التعليل: دليل على أن قوام الدين الحنيف على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين. موافقتهم تلف الدين، كما هو حالنا الآن، وكما ذكر الأجر في الشريعة في زمنه. الأجر في الشريعة ذكر في زمنه 360 من الهجرة أن المسلمين تشبهوا باليهود والنصارى في كل شيء، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. والله تبارك وتعالى في سورة المائدة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ذكر سبحانه 27 أمرا للتنفير من موالاة اليهود والنصارى، لأنهم يفسدون الأديان، لأنهم يفسدون الأديان في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي السلوك والآداب والأخلاق. فهذا الكلام من الإمام الطيبي رحمه الله كلام في غاية الإتقان، قال في هذا التعليل: دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين، في موافقتهم تلفا للدين. والسر في التأكيد على مخالفة اليهود والنصارى أنهم يزعمون أنهم أتباع الأنبياء، بخلاف الشيوعيين والشيوعيين والملاحدة وعباد البقر وعباد النيران، فإن هذا أمرهم واضح، بخلاف اليهود والنصارى. الذي بعده رواه مسلم عن أبي عطية قال: دخلت على عائشة أنا ومسروق فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله. نعم، عبد الله بن مسعود. وأما الآخر فهو أبو موسى الأشعري. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر علينا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد على بلال: انزل فاجدح لنا 3 مرات، أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان له حتى أفطر، حتى يكون معجلا للفطر. الذي بعده قال: باب ما يفطر عليه. الأول إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 404: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. فهذا إسناده ضعيف. وأما الصحيح الذي بعده إسناده حسن صحيح في صحيح أبي داود 2040 وفي رواية الغليل 922 عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصل. صحيح، لأن الرطب يعني لينة وهي تناسب يعني المعدة في أول ما يدخلها بخلاف التمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. قال: باب القول عند الإفطار. باب القول عند الإفطار، عند الإفطار يعني المراد هنا يعني بعد الإفطار، فعلاوة على التسمية، والتسمية في أوله والحمدلله في آخره، إلا أنه عند الإفطار يزيد بعد الإفطار هذا الذكر الذي سنذكره الآن. وإسناده حسن في صحيح أبو داود 2041 وفي رواية الغليل 920 عن مروان بن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف. نعم، وهذا أحد الأقوال يعني في حد اللحية، والقول الثاني هو إطلاقها، فلا يصح إلا هذان القولان. وأما ما عدا ذلك كل إنسان صار يعني يجعل لحيته على ما يهوى، فهذا كله غير صحيح ولا دليل عليه. فإما أن الإنسان يطلقها لا يأخذ منها، وإما أن يقبض بكفه ويأخذ ما زاد على القبض، لأن هذا يعني جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه، فيقطع ما زالت على الكف. وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر، هنا يمكن أفطر يعني انتهى من الإفطار، ويمكن أفطر بمعنى أراد أن يفطر، لكن المراد هنا يعني إذا انتهى من الإفطار. كيف عرفنا هذا؟ من خلال الذكر. قال: ذهب الظمأ، والظمأ لا يذهب إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الإفطار. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما الذي بعده فهو ضعيف. الذي بعده فهو ضعيف عن معاذ بن زهر أنه بلغه، فهذا من البلاغات، فهذا ضعيف. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا ضعيف لا يصح. قال: باب الفطر قبل غروب الشمس. ليس المراد هنا أنه يجوز الفطر قبل غروب الشمس، وإنما المراد بيان حكم ما إذا وقع، يعني إذا الإنسان أخطأ فأفطر قبل أن تغرب الشمس، ظن أن الشمس غربت فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، هذا المراد بهذا الباب. الحديث الأول عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم. طيب عند الغيم ما الواجب على الإنسان؟ هل مثلا الاحتياط أنه ينتظر حتى يعني تتبين له الشمس هل هي غربت أم لا، أم أنه إذا غلب على ظنه فيفطر اتباعا لسنة تعجيل الفطر؟ الآن هذا سؤال، اعتمادا على هذا السؤال اختلف العلماء، هل الذي يقع منه هذا يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ فالذين قالوا هذا ليس كالناسي، الناسي ناسي، النسيان يتعلق بالإيش؟ يتعلق بالعامل بالمكلف. وأما الغيم يمكن للإنسان أن ينتظر حتى يتبين له الأمر، فقالوا هذا يلزمه أن ينتظر، فإذا أفطر وتبين له أن الشمس لم تغرب يجب عليه القضاء. الآخرون ماذا قالوا؟ قالوا لا، الآن هذا إذا غلب على ظنه أنها غربت وهو له نية طيبة في تعجيل الإفطار، يريد أن يعجل الإفطار اتباعا للسنة، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فهذا لا يقضي. فمن أجل هذا اختلف العلماء هل يقضي أو لا، ففرقوا بين النسيان وبين الخطأ، فرقوا بين النسيان وبين الخطأ. والصواب أنه لا فرق بين النسيان والخطأ، لأن الله تبارك وتعالى عفى عنهما جميعا، لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا، فالله عز وجل قال: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فالإنسان إذا قصد الخير كهذه الصورة أنه قصد أن يعجل الإفطار حتى لا يكون مشابه لليهود والنصارى، ثم أخطأ وتبين أن الشمس لم تغرب فهذا لا يقضي. نعم. تقول أسماء: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طلعت الشمس، قال أبو أسامة، أبو أسامة أحد رواة الحديث، قلت لهشام وهو هشام بن عروة أحد رواة الحديث أيضا وهو شيخه، أمروا بالقضاء؟ قال وبد من ذلك. فنقول هذا اجتهاد عروة، عروة يقول وبد من ذلك، يعني لا بد أنهم إيش؟ أنهم يقضون. قال ابن القيم واختلف الناس هل يجب القضاء في هذه الصورة، فقال الأكثرون يجب، يعني يجب القضاء. الثاني وذهب إسحاق ابن راهوية وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم، وحكمهم حكم من أكل ناسيا. وأما الأكثرون ففرقوا كما ذكرنا بين النسيان والخطأ. وأما بالنسبة للآثار فعمر بن الخطاب مثلا جاء عنه هذا وهذا. فروى زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر، فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه، فسمع بذلك عمر فقال والله لا نقضيه، وما تجانفنا لإثم. هذا هو الشاهد، ما تجانفنا لإثم، يعني ما ملنا إلى الإثم، وإنما أردنا الخير، وهو تعجيل الإيش؟ تعجيل الإفطار. فهذا بالنسبة لما روي عن عمر أولا. وجاء عنه أيضا كما روى مالك في الموطأ أن عمر أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال له يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس. فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا، الخطب يسير وقد اجتهدنا. طبعا هذا ليس صريحا في إيش؟ في القضاء ولا في عدمه. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى. يعني كان الإمام مالك فهم من هذا، من قول عمر الخطب يسير، أنهم إيش؟ أنهم يقضون. فعلى كل حال يعني هذا الأمر أيضا فيه، يعني فيه سعة، من أراد أن يتبع قول الأكثر ويقضي فلا بأس، ومن يعني اتبع القول الآخر فلا بأس. نعم. قال باب في الوصال. والوصال هو تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. الوصال من السحور إلى السحور، هذا معنى الوصال، يعني الإنسان يتسحر ويبقى صائما إلى موعد السحور من الليلة التالية، يعني في 24 ساعة يأكل مرة واحدة. فطبعا هذا أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني لا يزيد عن هذه المدة، مع أنه قد جاء عن بعض السلف أنه زاد، حتى يذكرون عن مدر بن الزبير أو غيره أنه واصل 15 يوما. نعم. وإلا فالأصل أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح لأمته أن يواصلوا إلى السحر لمن أراد منهم. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل، وهم يحبون نبيهم ويحبون اتباعه في كل شيء، قالوا إن فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المواصلة من خصائصه، قال إني أطعم وأسقى، وفي اللفظ الآخر إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هل هذا الطعام والشراب حقيقي؟ الجواب لا. لو كان هذا الطعام والشراب حقيقي ما كان مواصلا، وإنما المراد بالطعام والشراب هنا هو الاستغناء بالمناجاة وبلذة العبادة عن الطعام والشراب. فالطعام والشراب هنا هو طعام وشراب الروح، لأن الإنسان إذا رزق حلاوة العبادة ولذة العبادة أغنته عن الطعام والإيش والشراب، كما قال هذا الشاعر الذي يمدح يعني محبوبته، قال لها: أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتغنيها عن الزاد. يعني أنه عندما يجلس أمامها ويسمع حديثها بينسى الطعام والشراب. فإذا كان هذا في مثل هذا الأمر، فما أو فكيف يكون الأمر بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا؟ اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا. فهذا هو المقصود: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الذي بعده رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. نعم. الذي بعده قال: باب الغيبة للصائم. الغيبة، والغيبة يعني تنقص أجر الصيام، فهي كبقية المعاصي، تنقص يعني أجر الصيام، ولكنها ليست مفطرة، وإن كان يعني ربما يكون معروف عند بعض العوام أنها مفطرة، ولازلت يعني أبحث في ذلك هل هناك مستند في هذا، فوجدت بعض الآثار، يعني وجدت بعض الآثار أن يعني بعض المتقدمين يقولون أن الغيبة يعني مفطرة، فالذي يغتاب يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. مر علينا هذا في شرح ابن الملقن لعمدة الأحكام رحمه الله. فلذلك الإنسان يجتنب المعاصي ويجتنب القول الفاحش والفعل الفاحش، لأن هذا ينافي حقيقة الصيام. حقيقة الصيام أن الإنسان يمتنع عما حرم الله. فالطعام والشراب في نهار رمضان حرام، فنحن نمتنع عنه لأنه حرام في نهار رمضان. فإذا كان هذا بالنسبة للطعام والشراب الذي ليس محرم الأصل، وإنما بس هو محرم في نهار رمضان، فكيف يكون الحال بالنسبة للشيء الذي هو محرم دوما كالزنا والربا والغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس؟ هذه محرمات على طول، ليست في رمضان فقط. فهذه يعني الحكمة العظمى من الصيام، إن الإنسان يتعود أن يترك الشيء لله تبارك وتعالى. هذه حقيقة الصيام، أنه صيام عما حرم الله، الامتناع، الصيام الامتناع، الامتناع عما حرم الله تبارك وتعالى. فكأننا في شهر رمضان يعني نتدرب على أن نترك لله، كما أننا نفعل لله فكذلك نترك لله. ولذا كان الصيام يعني أجره عظيم، والله تبارك وتعالى هو الذي يجزي به. الحديث الأول في البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، القول الفاحش والعمل الفاحش، من لم يدع قول الزور قول الباطل والعمل به يعني العمل بالباطل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذا ما عرف حقيقة الصيام، فلماذا يغلب نفسه بالامتناع عن الطعام والشراب؟ وليس معناه أنه يفطر، وإنما هذا يعني زجر له ونعي عليه أنه لم يفهم حقيقة الصيام. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الصيام نعم الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. فلا يرفث، الرفث هو الفعل الفاحش، والجهل هو القول الفاحش. فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، فليقل إني صائم. يعني مرة يذكر نفسه ومرة يذكر من يعتدي عليه: إني صائم إني صائم. نعم. الشاهد ماذا؟ فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. الذي بعده قال: باب السواك للصائم. الحديث الأول إسناده ضعيف، فضعيف أبو داود 407. عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي. فطبعا هذا ضعيف، وإن كان هذا معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستاك في غالب أحواله. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك ما يقرب من 20 حديث، وقد جمعها يعني أحد إخواننا في رسالة مستقلة، حتى كان الصحابة يضعون السواك في آذانهم مثل القلم. قال الخطابي: السواك مستحب للصائم والمفطر، إلا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار. لماذا؟ قالوا: استبقاء لخلوفه، خلوف فم الصائم. وإلى هذا ذهب الشافعي وهو قول الأوزاعي. فالأمر كما قال الخطابي يعني بعض العلماء، وإلا فالبعض الآخر كان يقول: ما أمرنا الله أن ننتن أفواهنا، ما أمرنا الله أن ننتن أفواهنا. ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أن نترك هذه الرائحة الكريهة. فلذلك كان هذا مذهب الشافعي، أنه يعني يكره الاستياك آخر النهار، يعني استبقاء لخلوف فم الصائم. الذي بعده قال: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. أما الأول يصب عليه الماء من العطش فهذا جائز، ذهب إليه الجمهور، وخالفت الحنفية فقالوا يكره الاغتسال للصائم. والصواب قول الجمهور أنه لا بأس أن يخفف الإنسان من العطش بالإيش؟ بأن يصب على نفسه من الماء. وأما الثاني المبالغة في الاستنشاق فهي مكروهة للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن هذا. طيب، إذا بالغ في الاستنشاق ثم دخل يعني من الماء شيء في جوفه، قال: واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ. فقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني إنه يفسد الصوم، قول الثاني وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي أنه لا يفسد كالناس. والقول الثالث وقال حسن البصري والنخعي إنه يفسد إن لم يكن لفريضة، إن لم يكن لفريضة، يعني إذا كان يتوضأ لغير فريضة. على كل حال الواجب على الإنسان ألا يبالغ، فإذا بالغ ودخل شيء فالذي يبدو الله أعلم أنه يقضي هذا اليوم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكره حديث صحيح في صحيح أبي داود 2047 عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر وهو يعني أحد رواة الحديث أبو بكر بن عبد الرحمن حدثني، قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج، والعرج هذا مكان قريب من المدينة، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. فإذا كان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يكره الأحناف مثل هذا؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده صحيح في صحيح أبي داود برقم 130 وقد مضى في كتاب الطهارة عن لقيط بن صبرة أو صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيستحب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. قال باب في الصائم يحتجم، الحجامة والتبرع بالدم والفصاد، المهم إخراج الدم. هل إخراج الدم من المفطرات؟ فتعددت أقوال العلماء في هذا، لكنها تعود إلى إيش؟ تعود إلى قولين. القول الأول أن الحجامة يعني تفطر الصائم، الحجامة ومثلها، وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال وعليهما القضاء، وعليه القضاء وليست عليه كفارة. والقول الثاني أنها رخصة لا تفطر الصائم. طيب الذين قالوا أنها تفطر ما حجتهم؟ طبعا ما شاء الله ابن القيم يعني عرض هذه المسألة في صفحات وأطال فيها جدا، 2 4 6 8 في 9 صفحات. وطبعا ابن القيم يعني يرجح أن الحجامة مفطرة، ويقول أن هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وعللوا ذلك بماذا؟ قالوا ليس فقط يعني الإفطار مما يدخل، بل كذلك الإفطار يكون يعني بما يدخل وبما يخرج. فكما أن الإفطار يكون بالطعام والشراب فكذلك يكون بما يخرج. قالوا مثلا الحائض إذا خرج منها دم الحيض فسد صيامها ولا يجوز لها الصيام، فهذا إفطار بما إيش؟ بما يخرج. وقالوا أيضا المستقي، المستقي الذي يتعمد القيء، كما قال صلى الله عليه وسلم من قاء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. قالوا فهذا يعني إفطار بإيش؟ بما خرج. قالوا وكذلك تعمد إخراج المني الذي يستمني ويخرج المني يتعمد إخراجه هذا أيضا يفطر ويجب عليه القضاء. فالذين قالوا بأن الحجامة مفطرة طبعا استدلوا بالأحاديث، لكن هذا توجيه من ناحية الإيش؟ من ناحية القياس. قال ابن القيم لأن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام والشراب وبإخراجه من القيء واستفراغ المني، وجعل الحيض مانعا من الصوم. لماذا؟ قالوا لما فيه من خروج الدم المضعف للبدن. قال فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يعينه وعن إخراج ما يضعفه. خلينا نفهم هذا الكلام الجيد. هذا يقول الشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يعينه. إيش اللي يعينه؟ الطعام والشراب، وإيش كمان؟ الإبر المغذية. فالصائم منهي عن أخذ ما يعينه، وأيضا منهي عن إيش؟ عن إخراج ما يضعفه. وهذا والله يعني من حقيقة هذا الدين، فإن هذا الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس. فإذا كان هناك أمر من الأمور فيه إضعاف للبدن أو إهلاك للبدن فالشارع ينهى عنه، حتى ما يأتي أعداء الإسلام ويعيبون ديننا يقولون أنتم تمنعون مثل المحتجم من الإيش؟ من الإفطار، ومن أجل هذا ترتب على ذلك أنه ضعف أو أنه مات، فيكون في هذا عيب للإيش؟ عيب للإسلام. فمن أجل هذا أمر المحتجم أن إيش؟ أن يفطر. المهم نأخذ هذا الكلام الجيد من ابن القيم، يقول فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يعينه وعن إخراج ما يضعفه، وكلاهما مقصود له، لأن الشارع أمر بالاقتصاد في العبادات ولا سيما في الصوم. فهذا من ناحية التعليل، هذا من ناحية التعليل. وأما من ناحية الدليل فهناك أحاديث فيها أن المحتجم يعني إذا احتجم فإنه يفطر، فإنه يفطر. وهناك من الصحابة من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة في أول الأمر ثم رخص فيها، كما روى الدارقطني عن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. فلعل هذا الذي جاء عن أنس هو الذي يحل لنا الإشكال في هذه المسألة. فإذا عندنا من يقول ماذا؟ أن الحجامة لا تفطر، وعندنا من يقول أنها إيش؟ أنها تفطر. وهذا قول أنس أنها كرهت في أول الأمر ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن أبي سعيد قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة، ورخص في الحجامة. والذين قالوا أن الحجامة يعني لا تفطر كثير من الصحابة، ربما يبلغون عشرة، يبلغون عشرة، سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأبو سلمة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. والذين قالوا أنها تفطر علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وغيرهم. فالمهم أن هذه المسألة في هذا الخلاف، منهم من يقول تفطر ومنهم من يقول لا تفطر ومنهم من يقول أنها كان منهيا عنها ثم صارت إيش؟ ثم صارت رخصة. فنقرأ الأحاديث في الباب. الحديث الأول إسناده صحيح، صحيح أبو داود 2049، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب المحجوم قلنا لأنه يخرج منه، طيب الحاجم لماذا يفطر؟ لأنه إيش؟ لأنه يمص بالقارورة، فربما دخل في حلقه أو في جوفه شيء من الإيش؟ شيء من الدم. الذي بعده في صحيح أبي داود 2050 نفسه عن شداد بن أوس، والذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2051 عن شداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي، يقول شداد بن أوس، لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. الذي بعده صحيح بما قبله، صحيح أبي داود 2052 أيضا عن ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم. الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبي داود 2053 عن ثوبان أيضا أفطر الحاجم والمحجوم. فهذه الأحاديث كلها فيها الفطر بالحجامة. الباب الذي بعده قال باب الرخصة في ذلك. باب الرخصة في ذلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم وأنها لا تفطر. وذكر الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب الذين يقولون أنها تفطر كيف يردون على هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فكيف يردون على هذا الحديث؟ الحقيقة أنهم يردون عليه رد يعني ضعيف. يقولون صحيح احتجم وهو صائم، ومن أدراكم أنه لم يفطر؟ هم يقولون هذا، يعني أنه هو كان صائما فاحتجم، لكن ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر بهذه الحجامة؟ فرد عليهم الخطابي يعني في هذا. لا، خلينا نشوف الأول الخطابي ماذا قال. قال الخطابي وهذا التأويل غير صحيح، لأنه قد أثبته حين احتجم صائما. صحيح، هذا رد قول. إيش قال ابن عباس؟ ها، احتجم وهو إيش؟ أي أنه أثبته صائما. يقول لأنه قد أثبته حين احتجم صائما، ولو كان يفسد صومه بالحجامة لكان يقال إنه أفطر بالحجامة، كان هذا أولى في النقل. أولى في النقل إن ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بالإيش؟ بالحجامة. فكونه يقول احتجم هو صائم أي أنه صلى الله عليه وسلم باق على إيش؟ باق على صيامه. وطبعا هذا هو يعني القول الأول الذي هو قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر. الذي بعده حدثنا حفص، وهو في صحيح أبي داود 2054 والإرواء 932، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبو داود 2055، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما. هذا هو يعني الأثر الذي يحل لنا مشكلة الحجامة. نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما. ليش؟ إبقاء على أصحابه. فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم إنما هو من أجل الإرشاد، ليس من أجل أن الحجامة تفطر. قال ولم يحرمهما، لأنها لو كانت حراما لكانت إيش؟ تفطر الصائم. قال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر؟ قال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. الذي بعده رواه البخاري قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. فهذه الأحاديث يعني تبين يعني القول الوسط، وهو أن الإنسان إذا كان يتحمل الحجامة ويتحمل سحب الدم إذا كان يتحمل فلا بأس، وأما إذا كان يضعف عن ذلك فتكره له الحجامة، وهو يمكن أن يحتجم في الليل كما جاء عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري وغيره أنهم كانوا يحتجمون ليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.